مصطلح عايزين نخلص. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. بعد، فاستكمالا لدروس المصطلح إن شاء الله تعالى نتكلم عن باب التدليس. احنا تدارسنا في المرة السابقة أشياء تتعلق بالتدليس، صح؟ وقلنا ان الباب ده مهم جدا. حد ذاكر اللي احنا خدناه؟ مش معقول حد ذاكر، ما حد ذاكر. يعني لو سالنا مثلا قلنا في الباب السابق احنا قلنا التدليس يعني ايه تدليس؟ ما معنى التدليس لغه؟ من اللي هو ايه؟ الظلمة واختلاط الاشياء بعضها ببعض، صح؟ احنا قلنا حاجة مهمة جدا، قلنا ان التدليس في اللغة معناه كتمان عيب السلعة للمشتري، صح؟ يعني الدلس مشتق اشتقاقه من ايه، لكن استخدم في اللغه بايه؟ قلنا اشتقاقه من الدلس هو الظلمه، واختلاط الاشياء بعضها ببعض، صح؟ يعني اختلاط الظلام. ولكن العرب استخدمت التدليس لمن يكتب عيب السلعه. السلعه لما واحد مثلا غشاش، يعني زي الغش كده، فبياتي بالاشياء الطيبه من السلعه يظهرها، زي اللي بيحصل اليومين دول. بتروح تشتري اي حاجه تجد ان وش اللي اسمها التوشيش زي ما بيقولوا، القفص او الوعاء، تجد ان ظاهر الوعاء شيء وباطن الوعاء شيء ثاني. حتى ما تيجي تشتري اي شيء زي البرتقال او العنب او اي حاجه، تجد انه بيجيب لك من فوق حاجه ومن تحت حاجه ثانيه. ده اسمه التدليس بقى، كتمان عيب السلعه. ولكن في الاصطلاح، اهل الاصطلاح اخذوا هذا التعريف وبينوه. ايه بقى معنى التدليس في الاصطلاح، في اصطلاح اهل الحديث؟ تفضل. لتحسين ظاهره. يعني انت ممكن لو انت عرفت المعنى اللغوي هتعرف معنى الاصطلاح. هو كده الاستناد التدليس، ياتي الراوي فيخفي عيب في الاسناد عمدا او بغير عمد، عشان طب عشان ايه؟ عشان يحسن ظاهر الاسناد. طيب قلنا التدليس بينقسم لثلاث اقسام، نراجع بسرعه كده مهمه. التدليس ينقسم ثلاث اقسام. تدليس ايه؟ ماشي. طيب ايه تدليس التسويه؟ طيب على كل ده مش تسليز التسويه، ده مش التسويه. اتفضل. الله يفتح عليك. اسقاط ضعيف بين ثقتين، ده تدليس التسوية، يعني بيسوي الإسناد يخليهم كلهم ثقات ويسقط الضعيف. طيب احنا قلنا من أشهر من عرف بذلك، ماشي تمام، بقية بن الوليد والوليد بن مسلم. طيب قلنا ان تدليس التسوية ده التعامل لما يكون في اسناد فيه رجل عرف بتدليس التسوية زي الوليد بن مسلم او بقية بن الوليد، نتعامل مع الاسناد ده ازاي؟ هل نقبله ولا نتوقف فيه ولا نرده ولا نعمل ايه؟ لا احنا تدليس التسوية بالذات لما يكون في بقية ابن الوليد او الوليد ابن مسلم، قال اهل العلم نتوقف فيه حتى يكون التصريح في بالتحديث في كل الاسناد، تمام، حتى تزول تهمة التدليس. طيب ده تدليس التسوية. طيب والتاني القسم الثاني تدليس ايه؟ تدليس السؤال عندك انت، تدليس ايه؟ شفت زكاة ولا ايه هو تدليس الاسناد بقى؟ أن يروى رواية عن إيه؟ طيب لكن احنا قلنا تعريف أدق شوية، لأن ده تعريف في التدليس وممكن تعريف المرسل الخفي هيأتي، لكن احنا قلنا تعريف أدق شوية، قلنا ان ده تعريف الله يبارك في تفضل ابن عبد البر في التمهيد، تدليس الإسناد في تعريف أدق شوية. عندك كنت موجود؟ الله يكرمك، ماشي تفضل. طيب أيوة، أن يروي الراوي عم أن يروي الراوي حديثا من شيخ سمع منه، سمع منه قبل كده ولكن هذا الحديث بالذات لم يسمعه منه، أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع وغيره، يعني ممكن يكون شيخ واحد سمع من شيخ أحاديث ولكن الحديث ده بالذات لم يسمعه منه، سمعه بواسطة، فيقوم يأتي بهذا الحديث بصيغة العنعنة أو بصيغة تحتمل التدليس أو غير التدليس، فيظن السامع أنه من جملة الأحاديث الذي سمعه، خلاص كده؟ طيب التدليس بقى الآخر تدليس إيه؟ الشيوخ. احنا أظن احنا وقفنا عند تدليس الشيوخ صح؟ طيب تدليس الشيوخ يعني ايه تدليس الشيوخ؟ هو الاتيان باسم الشيخ او كنيته على خلاف المشهور به تعمية لامره وتوعيرا للوقوف على حاله، هو الاتيان باسم الشيخ او كنيته على خلاف المشهور به تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يكون مثلا شيخ، الشيخ معروف انه له اسم وله كنية تمام، وقد يكون له لقب، جزاك الله خير، فيأتي الراوي فيذكر كنية هذا الشيخ، لا يذكر اسمه صراحة، لأن لو ذكر اسمه صراحة الكل عارف من هذا الشيخ، يأتي هذا الراوي فيذكر كنية هذا الشيخ حتى يظن السامع أن هذا شيخ جديد لا يعرف، لا يعرف، فيكون هذا أدعى لسماع الأحاديث والإقبال عليه. تعرف الناس دايما بتحب الجديد، ما يأتي شيخ، الشيخ ده تفضل بيدي كل يوم محاضرة ومعروف، ويقول لك النهاردة اللي هيدي درس المصطلح الشيخ فلان، شوف فلان انت بتعرفوش، فممكن يكون هذا دافع لك ان تحضر الجلسة عشان تعرف من الشيخ الجديد ده، هي النفس البشرية كده. فاذا تدليس الشيوخ هو ان يأتي الراوي باسم للشيخ او كنية له غير معروف توعيرا لامره، تعمية لامره وتوعيرا للوقوف على حاله، يبقى تعمية لأمره عشان ما تعرفش ده مين، ويصعب عليك تبحث تعرف ده مين، خلاص. حد فيهم حاجة؟ فهمت اللي احنا قلنا؟ طب ايه تدريس الشيوخ؟ قول لنا كده. هيقول والسؤال عندك هيبقى وراك على طول. اتفضل. بسم الله. لا مش كده صح. طب ما كل واحد له كنية، لكن ممكن تكون الكنية معروف صح؟ انت عايزك تركز شوية. تفضل جاوب. ايوه احسنت احسن الله لك. تعرف تقول تاني؟ قول لي بقى تاني. مش هسيبك كلامه تقول. بسم الله. عايزك تقول بفهمك انت، قول لي بفهمك، مش لازم اللفظ، قول لي بفهمك انت وبعدين ايه بحفظ الباطن. هقول لك انا، ان يكون في واحد راوي له شيخ، فالراوي ده مش عايز يخلي الناس تعرف مني الشيخ ده لعلة من العلل، فيقوم عامل ايه؟ اما ان يذكره باسم من اسماء. طب عفوا زار ده تليفون من برا، سلام بعد اسمكم. عفوا التليفون ده الظاهر كان من برا يعني مش من مصر، عشان كده اثرت في ضهري. الراوي اي راوي في الدنيا له اسم، محمد ابن زيد ابن خالد مثلا، جزاك الله خير، مثلا معروف فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان من قبيلة فلان او من قبيلة كذا، تمام؟ فيأتي يعمل ايه بقى؟ يوم يعمل ايه؟ يأتي الراوي لهذا الشيخ يوم يذكره باسم، بس مش يعني مثلا افترض ان هو اسمه محمد ابن سعيد ابن معروف ابن زياد العبدري مثلا من بني ثقيف، يوم يأتي الراوي ويقول لك حدثنا محمد العبدري الثقفي، هو كذب ولا 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 صادق؟ صادق. محمد ابن عبد الله ابن زياد العبدري الثقفي، فراح جايب لك اسم الاول واسم الاخر، او يقوم يجيب لك كونية مثلا، الرجل ده كان كنيته مثلا له اكتر من كونية، مثلا ابو فلان مثلا ابو زياد، وله كنية تانية مثلا ابو الاشبال، وله تانية كنية ثالث مش عارف ابو الرجال، فيقول لك حدثنا ابو الرجال الثقفي. تخيل، فتفضل تدور مين ابو الرجال الثقفي ده، تفضل تدور ما انتش عارف. طيب ليه الراوي بيعمد لهذا الصنيع؟ لعلل، له علل هنذكرها ان شاء الله تعالى. طيب مثال على تدليس الشيوخ، الخطيب البغدادي رحمه الله يروي في كتبه عن ابي القاسم الازهري، شوف خد بالك من لفظه ابي القاسم الازهري، ده لقب ولا كنية؟ ده كنية. طب اللقب زي ايه؟ لا اللقب يعني هو حاجة مشهور بها، مثلا ايه الاعرج الاعمش كده. يروي الخطيب في كتبه عن ابي القاسم الازهري وعبيد الله بن ابي الفتح الفارسي وعن عبيد الله بن احمد بن عثمان الصيرفي، شوف الثلاثة دول، ده مثال، خد بالك السؤال عندك بعد ما نخلص. ايوه الخطيب البغدادي بيروي عن من؟ ابي القاسم الازهري وعبيد الله بن ابي الفتح الفارسي وعبيد الله بن احمد بن عثمان الصيرفي، والجميع شخص واحد وهو شيخ واحد. ابو القاسم الازهري كنية، عبيد الله بن ابي الفتح الفارسي اسم مختلط بكنية، عبيد الله بن احمد بن عثمان الصيرفي اسم كامل صح؟ مظبوط. حفظت المثال ده؟ طب عفوا 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 سنه. ايوه الو عاوز اطلب كده. عفوا ليه عفونا اخوانا لان تليفون من بره بس مهم يعني معلش. تفضل معلش عفوا تفضل. ايوه عبيد الله ابن احمد بن عثمان الصيرفي. طب ما تعرفش انا سالتك ليه؟ انا سالتك ليه سؤال؟ لان المثل ده انت ما بتكتبش. طالما ما بتكتبش مش هتحفظه. والمثل ده مش موجود في الكتاب. فمهم جدا انت تكتب بايه، انت تبقى موجود معاك المذكره بتاعتك، لكن في الحاجات الزياده تكتبها عشان ما هنضرب يجيب لك مثال في اقول لك مثلا اذكر مثال لتدليس الشيوخ، فهتقول لي ما ذكره الخطيب البغدادي قوم ذاكر لي، لكن انت لو ما كتبتش يبقى راحت المساله، صح كده؟ فاكتبه بقى او احاول بقى بعد المحاضره بانقله لحد. طيب من اكثر من اشتهر بتدليس الشيوخ؟ الخطيب البغدادي. الخطيب البغدادي وابن الجوزي رحمه الله معروف، وابو بكر ابن مجاهد المقرئ، وعطية العوفي. عطية العوفي العوفي طيب هذا التدليس له تأثير في الإسناد ولا ملوش؟ احنا قلنا تدليس التسوية أشر أنواع التدليس، مؤثر ولا مش مؤثر في السند؟ مؤثر، لأن في ضعيفه سقط. مهم الحتة دي تاني، صح صح، لأن أي واحد هيتسأل في الحتة دي، تدليس التسوية مؤثر ولا مش مؤثر؟ سبب أنه مؤثر ليه؟ لأنه أسقط ضعيف بين ثقتين يغير السند تماما، فمؤثر جدا. طب تدليس الإسناد مؤثر ولا مش مؤثر؟ مش مؤثر ليه؟ تدليس الإسناد مؤثر ولا غير مؤثر؟ طب مؤثر ليه؟ أيوة، لأن هناك احتمال سقط، لأنه حدث عمن لم يسمع منه هذا الحديث، فاحتمال السقط وارد، وممكن يكون السقط ده ضعيف، صح كده؟ أنا عايزكم يا جماعة تصحوا يعني تفوقوا شوية في الدروس دي، أنا قاعد براجع اللي أنا قلته المرة اللي فاتت. ليه؟ لأن من أهم دروس المصطلح مسألة التدليس، وهيجي منها سؤال كامل في الامتحان. فخد بالك، فقلنا تدليس الإسناد مؤثر، والأشد تأثير تدليس مين؟ التسوية، لأن تدليس الإسناد قد يكون هناك سقط وقد يكون ثقة أو غير ثقة، أما التسوية فهو المراد به سقط تسقيط راوي ضعيف، راوي ضعيف سقط، فمؤثر جدا. ولذلك أهل العلم لا يقبلون هذا النوع من التدليس حتى يتأكدوا من صحة اتصال السند، إما بورود صيغة التحديث من أول الإسناد إلى آخره أو بقراءة أخرى. طيب تدليس الشيوخ، احنا قلنا تدليس الشيوخ اللي هي إيه؟ تدليس التسوية مؤثر، احنا قلنا الكلام ده قبل كده المرة اللي فاتت، بسبب ان الراوي بيسقط راوي ضعيف بين ثقتين. بيسقط راوي ضعيف هذا يغير حال السند، بدل ما يكون سند صحيح ظاهره الصحه ممكن يبقى موضوع. تدليس الشيوخ، احنا قلنا تدليس الشيوخ وان ياتي الراوي بكنيه او باسم لشيخ من الشيوخ غير مشهور به تعميه لامره. طيب مؤثر ولا غير مؤثر؟ غير مؤثر. ليه؟ أيوة، طالما استطعنا نصل إلى عين هذا الشيخ، لو عرفنا هنقدر نعرف عين الشخص ده، إذا التدليس غير مؤثر، لأن عرفنا الشخص. صحيح هو في نوع من التوعير والتجديد وإصابة الباحث بالحرج، ولكنه في النهاية عين الشيخ أو عين الراوي عرف. فإذا عرف عين الراوي بالتالي أصبح غير مؤثر، أنه هيبدأ نبدأ أو الرجل صاحب الجرح والتعديل أو العالم الناقد هيستطيع إن شاء الله تعالى أن يصل إلى حقيقة هذا الشيخ، وبالتالي يحكم على الإسناد. خلاص يعني كده ذكرنا الأنواع الثلاثة: تدليس الإسناد، تدليس تسوية، تدليس الشيوخ. هناك نوع آخر يسمى بتدليس البلاد. تدليس إيه؟ البلاد، يعني إلى حد كبير يعني مش هيكون له كبير اثر يعني ان شاء الله تعالى. يعني ايه تدليس البلاد؟ مثال، يعني في بعض القرى، في قرى هنا عندنا اسمها المانيا، في قرى في الارياف بلد اسمها المانيا، وشفتها بعيني يعني، مش عارف بلد اسمها المانيا وفرنسا، في قريه كده. فياتي اليك، انا بديك مثال يعني، شوف التدليس بيبقى صورته ازاي. واحد يقول لك صدق انا سافرت الى فرنسا، انت اول ما يقع في ذهنك روح فرنسا من ايه؟ دولة. ما جاش في دماغك دي فرنسا البلد بتاعتنا اللي هنا. واحد يقول لك انا سافرت الى المانيا مثلا. هناك كذلك اسماء لبعض الاحياء في البلاد المشهورة، فممكن واحد يقول لك انا رحت المكان الفلاني، فانت يقع في دينك المكان الفلاني ده مثلا. يعني مثلا نفترض ان في حي عندنا في بورسعيد هنا، حي فقير جدا اسمه جاردن سيتي، ويجي واحد يقول لك صدق انا قضيت الويك اند في جاردن سيتي، فانت تفكر جاردن سيتي بتاعت مين؟ بتاعت القاهرة. اقول لك والله صدق انا قعدت اسبوع كده في الزمالك، انت تحط في دماغك الزمالك بتاع القاهرة، والزمالك ده حي تعبان اصحابه مش لاقين ياكلوا هنا مثلا في زقة من الزقاق. ده انا بديك مثال، ده تدليس البلاد. مثلا راوي عايز يعرفك انه رحالة في طلب العلم. فزمان في مصر كان في منطقة في مصر اسمها الاندلس في القرافة، ومعروف الاندلس هي بلاد العلم كلها. فيأتي إليك رأو يقول لك حدثني فلان ابن فلان بالأندلس، فأنت يقع في ذهنك أنه راح فين؟ في الأندلس بلاد العلم. فأنت تضع تقول والله ده الشيخ ده رحالة، أو الراوي ده رحالة، ده بيسافر في طلب العلم، هو راح الأندلس موضع بالقرافة هنا في مصر. ده اسمه تدليس إيه؟ البلاد. شوف التدليس عامل إزاي، حاجات احنا بنستخدمها في الحياة الدنيا. طبعا هو ليس يعني ليس له كبير اثر، لان انت ما اقول لك حدثني بالاندلس حدثني بالزمالك مش هتفرق، لان طالما الشيخ معروف ايه. هل الضعيف لو ان هذا الشيخ الضعيف مثلا حدثه في الزمالك هيبقى ثقه، حدثه في الاهبوط هيبقى ضعيف؟ لا، الضعيف ضعيف، اذا غير مؤثر. لكن هذا نوع من ايه؟ من اهام السامع بكثره الرحله في طلب العلم. طيب هناك تدليس آخر اسمه تدليس الصيغ. يعني ايه تدليس الصيغ؟ احنا قلنا الصيغ الصيغ احنا قلنا ان في درسنا ان صيغ تحمل الحديث سمعت حدثنا اخبرنا انبأنا صح عن قال ان وقلنا احنا خدنا الاجازة ولا ما خدناش؟ ما خدناش اجازة. طيب دي سنة تانية بقى. احنا قلنا ان في حاجات اسمها الوجادة والاجازة والمكاتبة كل هذه طرق تحمل الحديث اما ان تسمع واما ان واحد يقول لك خذ الكتاب حدث بهذا الكتاب عني واما تجي لك رسالة من واحد فانت بتأتي وتقول مثلا ايه ده فلان قال لكن فلان قال ده هل انت سمعته فتقول سمعت ولا اداك الكتاب بتاعه وانت بتحدث من كتابه ولا جيت لك رسالة بتختلف صح؟ يعني واحد لو بعت لك رسالة تنفع تقول سمعت فلان انه قال ينفع ده كذب صراحة يعني لكن ممكن تقول اخبرنا صح؟ انبأنا لكن ينفع تقول حدثنا فانت فهمت الصيغ بيجي ازاي؟ اذا فكل طريقة من طرق التحمل لها صيغة اداء لو انت سمعت تقول سمعته او حدثنا او اخبرنا او انبأنا كل ده وارد طالما انت سمعت لكن لو ادالك كتاب ينفع تقول سمعت ما ينفعش تقول سمعت هتقول اخبرنا او انبأنا فجائز لكن لو وجادة لقيت كتاب لكن صاحب الكتاب مش هو اللي ادهولك الكتاب اللي انت لقيته ده فيه صحيح حديث الشيخ بس مش وارد ان يكون فيها احاديث دخلت فيه من وارد يكون فيها احاديث غلط ومش وارد ينفع تقول اخبرنا وانبأنا يبقى تقول ايه قال او تقول وجدت وجادة مثلا فتدليس الصيغ يعمل ايه بقى هناك بعض العلماء كان لهم مصطلحات في صيغ الاداء فمثلا من العلماء من يجيز الإجازة أن تقول مثلا يعني هو عنده كده يقول لك إن الإجازة مثلها مثل السماع لو قلت في الإجازة لو واحد قال لك خذ الكتاب ده روي عني فأنت خدت الكتاب ومشيت قال لك جائز عندي تقول حدثنا أو سمعت فأنت عندما تدليس الصيغ بقى يوم يأتي واحد أخذ الكتاب مثلا إجازة أو مكاتبة ويقول حدثنا أو سمعت دي اسمها تدليس الصيغ فأنت طبعا أول ما يتطرق إلى ذهنك إن الراجل ده سمع ما جاش في دماغك إنه سمع إجازة ولا مكاتبة ولا وجادة وقد يكون وجد كتابا لكن إذا قال حدثنا أو سمعت خلاص مواطن الشك في خطأ الإسناد أو خطأ الرواية زال من دماغك وبهذا الأمر يحمل الحديث على الظاهرة دي اسمه تدليس الصيغ أن يأتي الراوي بصيغة من صيغة التحمل عن شيخ على غير ما تعرف عليه أهل الإصطلاح أن يأتي الراوي بصيغة من صيغ التحمل عن شيخ معين بغير ما اصطلح عليه أهل الإصطلاح يعني أهل الإصطلاح معروف أن سمعت يبقى سمعت حدثنا يبقى سمع أخبرنا كذلك أما الإجازة والوجادة فلها صيغ أخرى يقول مثلا أنبأنا مكاتبة أو قال لنا إجازة مثلا دي معنى طيب هناك تدليس اسمه تدليس القطع أو السكوت تدليس القطع أو السكوت طب صورته إزاي واحد مثلا القطع أو السكوت مثلا. أنا عايزك تتخيل لو أنا قلت لك إيه، قال الشيخ أبي إسحاق الحويني، قمت سكت مثلا، وبعدين قلت الشاي فيه فوائد كثيرة، أنت هتفكر من اللي قال الشاي فيه فوائد كثيرة؟ الشيخ أبي إسحاق الحويني، صح؟ دي من الحيل، يعني الحيل اللي بيستخدمه بعض الناس وممكن يستخدموها في الدنيا، بس غلط. لكن الحقيقة اللي قلت قال أبو إسحاق الحويني، سكت، قطعت حديث وابتدأت حديث آخر، قلت إيه؟ الشاي فيه فوائد كثيرة. زي إيه بالضبط؟ كان هناك، بس ده بغير عمد، كان هناك أحد الشيوخ يحدث التلاميذ، فقال حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، وقال حدثنا فلان، دخل رجل من الباب وجهه مستنير، يظهر عليه أثر قيام الليل وأثر الخشوع، فهذا الشيخ هو بيحدث، قال حدثنا فلان حدثنا فلان، شاف الرجل راح سكت، فقال إيه؟ قال فعلا من صلى أو من أطال الصلاة بالليل أضاء الله وجهه بالنهار. هذا الرجل كان يحدث يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، دخل الراجل فقال من أطال الصلاة بالليل أضاء الله وجهه بالنهار، فظن السامعون إن ده كلام مين؟ هذا اسمه القاتل، ومع أن الرجل كان بيتكلم عن حاجة تانية خالص، ده اسمه تدليس القاتل، إن يأتي الراوي فيقول حدثنا وأمسكت، ثم يبتدئ كلام فلان ابن فلان، فأنت تظن أن فلان فلان ده هو اللي حدثه، في الحقيقة خلاف كده. صورة هذا أن يقول الراوي حدثنا أو سمعت، ثم يسكت، ثم يقول مثلا هشام بن عروة أو الأعمش، مهما أنه سمع منه وليس كذلك. ده صورة تدليس السكوت. هناك تدليس اسمه تدليس العطف، تدليس العطف، العطف اللي هو ايه؟ يستخدم فيه أداة العطف اللي هي وا وا. طب ازاي يعني؟ ممكن نقول لك مثلا راوي حدثنا فلان، يبقى فلان حدثه ويقول لك وفلان، ثم يذكر الشيخ صورته يعني. هناك راوي اسمه هشيم ابن بشير كان يقول حدثني حسين، تلاميذ هشام ابن بشير كانوا عارفين انه بيدلس، فجاءوه في حلقة وقال له لا نريد ان نسمع منك اليوم شيء دلسته، قال له ماشي، فظل يحدث حدثنا حدثنا هم سعدين، حتى جاء هذا الاسناد وقال حدثني حسين ومغيرة، ثم ساق الاسناد، فلما انتهى قال هل دلست عليكم اليوم شيء؟ قال لا، قال بلى دلست. ايه التدليس بقى؟ قال لما عندما قلت لكم حدثني حسين ومغير عن فلان سمعته من حسين ولم اسمعه من مغير، انما قال حدثني حسين، يبقى اسمه حسين، ولكن هذا الشيخ اللي هيروى عن حسين نفترض انه خالد مثلا، حدثني حسين عن خالد، هشيم بن بشير سمع هذا الاسناد من حسين، ولكن هذا الاسناد له طريق اخر من روايه مغيره، ولكنه ما سمعوش من مغيره، فهو قال حدثني حسين ومغيره عن خالد مثلا، فظن السامع ان هشام بن بشير سمع الاثنين، هو في الحقيقه سمع واحد بس وعطف عليه الاخر، ده يسمى ايه؟ تدليس العطف. نعم، ما هو عايز يعمل ايه كده؟ يعرف الطلبة انني سمعت هذا الاسناد من اكثر من شيخ. نعم، ايوه كده شيخ، يعني عايز يقول لك مثلا ايه، يعني اديك مثال، مثلا نفترض ان أن محمد له تلاميذ، له تلاميذ مثلا عبد الله وعبد الرحمن وعبد العظيم وعبد السميع، أربعة دول. فأنا سمعت من عبد الله، بس أنا عارف أن الأحاديث عندي الثلاثة الباقيين. فتدرس العطف يكون إزاي؟ أقول حدثني عبد الله وعبد السميع مثلا، أذكر ثلاثة أخرين عن محمد، فيظن السامع أن أنا سمعت من أربع شيوخ، وفي الحقيقة أنا سمعت من شيخ واحد، ولكن عطفت عليه الباقي لأن أنا عارف أن الثلاثة الباقيين سمعوا منه، ولكن أنا ما سمعتش منه. لا، غير مؤثر طبعا، لأن الإسناد موجود. أصلا أنت يكون مؤثر لو حد من الإسناد سقط، لكن طالما في زيادة عن الإسناد أو ما فيش حد سقط الإسناد يبقى غير مؤثر. طيب، لو أن هناك راوي وصف بالتدليس، نتعامل مع الراوي ده ازاي؟ طبعا انت عارف ان اهل العلم منهم من يذكر ان فلان هذا من المدلسين، لكن في الحقيقة تجد انه غير مدلس. يعني مش كل من قال عنه واحد من اهل العلم مدلس يبقى مدلس، ينبغي البحث. ولكن نفترض انه ثبت انه من المدلسين، احنا اظن احنا قلنا طيب، احنا قلنا ان الرجل اذا كان من المدلسين بننظر لنوع التدليس. هناك تدليس لا ضرر فيه، مثل تدليس الشيوخ والبلدان وصيغ الاداء والسكوت. طيب، التدليس المؤثر احنا قلنا مثل تدليس ايه؟ اسناد والتسويه. ينظر يعني هناك بقى يعني زي ما تقول ايه، نوع من الدقه شويه والبحث العلمي في من يدلس تدليس الاسناد والتسويه. نعمل معهم ايه؟ لهم حالات. الحاله الاولى ننظر هل هذا الراوي بيدلس على الاطلاق؟ دلس اطلاق يعني كل الروايات والاسانيد فيها تدليس، اما انه يدلس عن شيوخ بعينهم. مزجنا فاهمين الحته دي يا جماعه؟ يعني ننظر اولا في حال المدلس، هل هذا المدلس بيدلس في كل عن كل الشيوخ، ولا بياتي عن عند شيوخ باعينهم ويدلس عنهم؟ فإن كان يدلس عن شيخ بعينه أو شيوخ بأعينهم فلا يصلح تعميمه في غيره. يعني مثلا رجل بيدلس، ولكن عرفنا أن هذا الرجل يدلس عن شيخ أو اثنين من الشيوخ بأعينهم، إذا جاءت الرواية من طريق الشيخين دول يدلس.
أشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم رب هذا الدعوة آتي محمدا الوسيلة والفضل وابعث مقام محمد الذي وعدته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد قلنا يا جماعة الرجل المدلس أهل العلم نظروا إليه حتى لا يعمموا الكلام عن المدلسين كلهم كوصف واحد. فقلنا أول حاجة هل هذا الراوي يدلس على الإطلاق أم يدلس عن شيوخ بأعينهم اللي احنا بنتكلم فيه؟ فلأن ممكن في شيخ زي ما قلنا ممكن يدلس عن واحد بس فقط معين ويبقى كل باقي الروايات سماع، فما ينفعش بقى عشان هو دلس عن واحد كل ما يأتي بصيغة عن أو بصيغة تحتمل التدليس نقول بقى أن كل رواياته تدليس. طيب زي مين مثلا؟ هنضرب لك مثال. عبد الله بن أبي نجيح روى عن مجاهد التفسير، مجاهد بن جبر معروف من كبار التابعين الذين اشتهروا بالتفسير. كان مجاهد يتكلم في التفسير كثيرا، وكان له تلميذ اسمه القاسم ابن أبي بزة أو ابن أبي بزة. فجاء عبد الله بن أبي نجيح وابن جريج وليث ابن أبي سليم والحكم ابن عتبة، هؤلاء ما لم يسمعوا التفسير من مجاهد. عبد الله بن أبي نجيح وابن جريج وليث ابن أبي سليم لم يسمعهم، خد بالك الثلاث أسماء دول ذكرتهم بالذات لأن دايما موجودين في كتب التفسير، خد بالك من النقطة دي. عبد الله بن أبي نجيح، ليث ابن أبي سليم، ابن جريج، حكم ابن عتبة، ابن عيينة، هؤلاء خاصة في تفسير ابن كثير بيروا التفسير عن مجاهد، لكن هل هم سمعوا التفسير من مجاهد؟ لا. طب سمعوا منين؟ جاءوا للقاسم بن أبي بزة إلى كتبه ثم نسخوا هذه الكتب عن مجاهد. كان مجاهد يلقي التفسير، قاسم بن أبي بزة بيكتب التفسير، فجاءوا إلى هذه الكتب فنسخوها، ثم جاءوا بعد ذلك مش حدثوا إنما رووا التفسير عن مجاهد بصيغة عن، زي تجد مثلا يقول لك مثلا ابن كثير قال عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد في تفسير هذه الآية ويذكر الكلام. عبد الله بن أبي نجيح يأتي مثلا ليس ابن أبي سليم، ابن جريج، هؤلاء عبد الله بن أبي نجيح على وجه الخصوص لم يدلس في رواياته إلا عن من؟ عن مجاهد في التفسير. لذلك أهل العلم يقولون عبد الله بن أبي نجيح روايته للتفسير عن مجاهد فقط ضعيف لأنه دلس، لكن هل روايات عبد الله بن أبي نجيح عن أي شيخ تاني نحملها على التدليس؟ لا. إذن هذا القسم الأول، هل هذا الراوي دلس عن شيخ بعينه أم دلس عن كل الشيوخ؟ لا، دلس عن شيخ بعينه. إذن إذا جاء هذا الشيخ وحدث بصيغة عن أو قال من الصيغة التي تحتمل السماع وغير السماع ولكن عن غير مجاهد فلا نسمه بالتدليس، إنما تحمل العنعن هنا على إيه؟ على السماع في غير حديث مجاهد. خلاص يبقى المثال، يبقى إذن مثال لمن يدلس عن شيخ بعينه عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد في التفسير. ننظر أيضا نظرة ثانية، هل هذا الراوي له روايات كثيرة ولا قليل الرواية؟ وهل هذا الراوي له مكثر من الرواية قليل من التدليس أم أنه قليل الرواية مكثر من التدليس؟ ما في واحد ممكن يكون له روايات كثيرة ودلس في بعض هذه الروايات، فمعلوم أن الإنسان إذا كثرت مروياته فيأتي بصيغة عن،
ممكن يدلس في موضع موضعين ثلاثة أربعة. فهذا لا يحكم على روايات كلها أنها تدليس، إنما لها اعتبارات أخرى وقرائن أخرى برضو هيأتي المزيد منها. فمثل هذه الحالة كما قال علي بن المديني، وقد سئل عن الرجل يدلس، علي بن المديني ده مين؟ شيخ الإمام البخاري وإمام في الجرح والتعديل وعلم العلل. سئل عن الرجل يدلس أيكون حجة فيما لم يقل حدثنا؟ قال إذا كان غالب عليه التدليس فلا، حتى يقول حدثنا. إذا كان الرجل يكثر من التدليس فلا يصبح حجة حتى يصرح بالسماع. أما إذا كان مقل من التدليس إذا كان مقل من التدليس يحمل على إيه؟ على السماع. طب أنت لو تجد كده، إذا نظرت في الصحيحين خاصة الصحيحين هتجد روايات كثيرة جدا لبعض الرواة الذين ذكر عنهم أنهم دلسوا وجاء بصيغة بعدات بصيغة التحمل عنه، ومع ذلك حديثه مخرج في الصحيح. طب يحمل هذا الأمر على أي شيء؟ على أن أهل العلم نظروا إلى هذا الرجل، إذا كان تدليسه قليل وهو مكثر الرواية يحمل هذه العنعنة على السماع لأنها الأصل. أما إذا كان الرجل رواياته قليلة وهو كثير التدليس، تفضل. مش على الإطلاق. يعني مثلا الإمام البخاري مش على الإطلاق. الإمام البخاري في أحيان كثيرة جدا يأتي للرجل ممن ثبت أنه دلس وجاء بصيغة العنعنة، فيقوم ذاكر الإسناد، وممكن يجي لك في موضع تاني يثبت لك أن هذا الراوي جاء بصيغة التحديث عن هذا الشيخ، هي عادة الإمام البخاري. ولكن هناك كم كبير جدا من الشيوخ لم يثبت عند البخاري أنه جاء بإسناد فيه التصريح بالسماع من الشيخ. خلاص فهمت الجزء دي ولا عادة تاني؟ تمام. وهذا مصير منه رحمه الله على أنه كان يرى أن الشيخ أو الراوي إذا دلس في بعض الأحاديث لا تحمل كل أحاديثه إلا إذا اشتهر عنه ذلك. لأن كلمة تدليس يعني يا جماعة، يعني برضو احنا عشان ما نصعبش المسألة قوي، احنا بنتكلم كتير. هل كل يعني مثلا الوقت مثلا واحد سمع شيوخ كتيرة جدا، فمش معقول كل شوية هيقول لك حدثني فلان سمعت فلان، ممكن يقول لك قال فلان، ما لان هذا الرجل له مرويات كثيرة، فممكن يعني مش شرط كل مرة يقول حدثنا سمعت اخبرنا انبأنا، يقول لك قال فلان او عن فلان او ان فلان قال. فإذا كان الرجل كثير الروايات وله شيوخ كثيرة وله مرات كثيرة، ويثبت عنه أنه حتى لو دلس في مرة من المرات يعني أو مرتين أو ثلاثة أو قليل التدليس، تحمل صيغة التدليس على السماع في الأصل. وهذا يعني الذي يقرأ استقرأ في الصحيح هيجد من ذلك أمثلة كثيرة. أما إذا كون في الرجل أنه يدلس تدليس كثير وكذا، يبقى إذن هذا الرجل بيتعمد التدليس، فحينئذ يتوقف فيه إلا بوجود القرائن. الأمر الثالث، ننظر في حال هذا المدلس، هل هذا المدلس عرف أنه لا يدلس إلا عن ثقة ولا يدلس عن أي حد؟ يعني مثلا رجل ممن علم بالتدليس فيأتي بصيغة التدليس عن أو قال أو أن، فنجي نبحث ونفتش وراه نجد أن الراوي اللي دايما بيسقطه بيكون ثقة، بيكون ايه؟ ثقة. فعرفنا ان هذا الرجل لا يدلس أو لا يتكلم إلا عن ثقة أو لا يسخط إلا ثقة، خلاص هذا الثقة معروف عند أهل العلم، خلاص إن هذا فلان بيجي مثلا، يعني مثلا أديك مثال، رجل بيذكر لنا روايات الشيخ الألباني، هو ما سمعش الشيخ الألباني لكن هناك واسطة دائما بيسقطها كالشيخ أبي إسحاق الحويني مثلا، هذا الطالب يقول لنا ايه والله الشيخ الامام الشيخ الالباني قال كذا عليه رحمة الله رحمة واسعة، يقول قال الشيخ الالباني كذا، هو ما سمع الشيخ الالباني ولكن معلوم هذا الراوي اذا قال قال الشيخ الالباني معروف عمن اخذ، اخذ من مين؟ الشيخ ابي اسحاق، الشيخ ابي اسحاق ثقة عالم فاضل مثلا يعني، اذا عرفت العين يحمل حديثه على ايه؟ السمع. يبقى اذا هذه التدليس في هذه الحالة لا يضر. أنا إن شاء الله نذكر هذه المسألة وعشان ندرك الصلاة. إذا قيل أن فلان لا يدلس إلا عن ثقة فهذا يقبله بعض أهل العلم وإن لم يصرح، وهذا ليس بصحيح لأنه توثيق على إبهام. يعني إيه؟ خد بالك في فرق أن يقال أن فلان هذا لا يدلس إلا عن ثقة، وأن يقال إن فلان هذا لا يدلس إلا عن فلان هذا الثقة. لو قيل أن فلان لا يدلس إلا عن ثقة فلا يقبله، لا يقبل. ليه؟ لأن ممكن يكون الثقة اللي أنت بتقول عنه دلس عنه ثقة عندك أنت، لكن ما هو الثقة عند غيرك. لذلك لما يجي الراوي يقول حدثني الثقة هل يقبل كلامه؟ لا. ليه؟ ممكن يكون ثقة عندك أنت لكن هذا ما زال عندنا مجهول العين ومجهول الحال. أما إذا قال لا يحدث إلا عن فلان هذا الثقة، فأهل العلم قد عرفوا عين هذا الراوي وعرفوا أنه ثقة، لكن لو قال ثقة فقط بدون أن يذكر العين، فاهمين الفرق بين دودي؟ أما إن قيل إن فلان هذا يدلس عن فلان وهو ثقة وهذا الثقة قد عرف من هو تقبل. قال ابن عدي في الكامل في ترجمة حميد الطويل حديث الذي رواه عن أنس، حديث رواه حميد الطويل عن أنس ذكر أن هذا مما يدلسه حميد عن أنس، وقد عرفت الواسطة أنه سمعه من ثابت البناني. حميد الطويل بيحدث عن أنس ولكن في بعض الروايات لم يسمع حميد من أنس إنما سمعها بواسطة ثابت، فعرف من الساقط، الراوي الساقط ثابت. إذن فهذا الحديث ثبت أنه دلس فيه عن ثابت. إذا روى حميد الطويل عن أنس وهناك تدليس يكون هذا التدليس هو ثابت البناني وهو معروف أنه ثقة، في مثل هذه الحالة تقبل العنعنة. فهمنا الجزئية دي؟ طيب ننتهي إلى هذا الحد بإذن الله تعالى ونستكمل في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.